بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، كنا قد أخذنا أحكام العدة في الدرس الماضي، فكم قسم تنقسم يا خالد؟ ايش هي؟ يعني عدة إما بفراق، الفراق إما بطلاق وإما بوفاة. طيب، عدة المطلقة ثلاثة قروء، هكذا يا أبا حاتم؟ نعم. يعني المطلقة لها أحوال، إما أن يكون مدخولا بها أو غير مدخول بها. فإن كان مدخولا بها وهي حائل، مدخول بها وهي حائل، فعدتها ثلاثة قروء لقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. مطلقة غير مدخول بها، إيش عدتها؟ ليس عليها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الحالة الثالثة يا أخانا، المطلقة المفارقة بوفاة، بوفاة زوجها، فارقها زوجها بوفاة، فإيش عدتها؟ وضع حملها، هي حامل، امرأة حامل ومات عنها زوجها، فبوضع حملها لقول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وحديث سبيعة الذي مر معنا، سبيعة الأسلمية. وفاة وتوفي عنها زوجها وهي غير حامل، أربعة أشهر وعشرة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. طيب، احنا أخذنا مسائل مع هذه، مع هذا من المسائل استذكارا: الدخول يعتد بماذا؟ بالوطء أو بالخلوة المعتبرة؟ بالخلوة، بالوطء على الراجح. التي طلقت وهي تحيض ارتفع عنها الحيض، ما تعلم لماذا ارتفع حيضها، كم تعتد؟ يعني تتربص، لأن الآن العدة ما تدري كم تعتد. ارتفع حيضها وهي تحيض، مثلا حاضت حيضة واحدة وما حاضت بعدها، ما تدري إيش السبب، انقطع الدم، إيش تفعل؟
ها؟
لا تعتد، قالوا تعتد عدة الحمل، ما تعتد، تتربص، تنتظر، التربص هو الانتظار إلى تنتظر إلى تسعة أشهر، إلى مدة إيش؟ غالب الحمل، مدة غالب الحمل. وبعد هذا، بعد هذا التربص والانتظار تعتد، تعتد بإيش؟ بثلاثة أشهر، عدة من؟ التي أيست، كما قال الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن، يعني صغيرات عرفتم؟
بعد
9 أشهر 3 أشهر، لأنها تربصت تنتظر ما تحيض ما تحيض ما حاضت إلى أن مرت هذه المدة. فأكثر أهل العلم على أنها تجلس هذه السنة سنة. بارك الله فيك. تعتد بالحيض إذا حاضت، يعني إذا عرفت السبب، إذا عرفت السبب تقصد، عرفت السبب إيش اللي منع حيضها، قالوا مرض، وهذا المرض تعالجيه وستحيضين، إذا تعالجه حتى تحيض وتعتد بالحيض. خلاص. طيب، يعني هذا غالب مسائل الدرس الماضي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه، ورواته ثقات لكنه معلول. هذا الحديث رواته ثقات كما ذكر الحافظ ابن حجر، وصححه جمع من أهل العلم، وأعله بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وسنده قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: حدثني علي بن محمد قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور، سفيان الثوري منصور بن عتمر، عن إبراهيم بن يزيد عن الأسود عن عائشة قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. قال الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين إلا علي بن محمد وهو الطنافسي وهو ثقة. اختلفوا في علي بن محمد، له شيخان في هذا الحديث علي بن محمد، هل هذا الطنافسي أو غيره، وكلاهما محتج به وكلاهما محتج به. وأما الحافظ بن حجر فيقول في بلوغ المرام: رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. ويقول في الفتح: لكن الحديث الذي أخرجه ابن ماجه على شرط الشيخين بل هو في أعلى درجات الصحة، يعني هذا الحديث، مع أنه قال في هنا في البلوغ معلول، وفي الفتح قال أعلى درجات الصحة. وقد أخرج أبو يعلى والبيهقي من طريق أبي معشر وهو المدني فيه ضعف، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدة بريرة عدة المطلقة، وهو شاهد قوي لأن أبا معشر وإن كان فيه ضعف لكنه يصلح في المتابعات، انتهى من الفتح. هذا كلام الشيخ مقبل رحمه الله وما نقله عن الحافظ ابن حجر رحمه الله. وبمعنى كلام الشيخ مقبل رحمه الله قال الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء وصحح الحديث، وصحح هذا الحديث. شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أعلى هذا الحديث، وأنا أقرأ كلام شيخ الإسلام في إعلال هذا الحديث. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد روى ابن ماجه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بثلاث حيض، يعني بريرة، فقال كذا، لكن هذا الحديث معدول. هذا كلام شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد 32 صفحة 111. قال: أما أولا، يعني معلول، ويبين إعلاله الآن، فإن عائشة قد ثبت عنها من غير وجه أن العدة عندها 3 أطهار، وأنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة حلت، فكيف تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها أن تعتد بثلاث حيض؟ عرفتم الآن؟ الآن شيخ الإسلام يعل الحديث من حيث المثل. ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها في تفسير القرء، في تفسير القرء التي تعتد به المطلقة هو إيش؟ الطهر وليس الحيض. وفي حديث بريرة تقول أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض عليكم السلام. فهذا يخالف إيش؟ يخالف مذهبها في مسألة القرء، في تفسير القرء. فكيف يكون عندها هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها بريرة مولاتها ومع ذلك تفتي بخلافه؟ هذا الأول. والنزاع بين المسلمين من عهد الصحابة إلى اليوم في العدة، هل هي ثلاث حيض أو ثلاث أطهار؟ وما سمعنا أحدا من أهل العلم احتج بهذا الحديث على أنها ثلاث حيض. احتجوا بحجج، لكن ما احتجوا بهذا الحديث، مما يدل على أنهم لا يعرفونه. يقول على أنها ثلاث حيض، ولو كان لهذا أصل عن عائشة لم يخف ذلك على أهل العلم قاطبة. ثم هذه سنة عظيمة تتوافر الهمم والدواعي على معرفتها، لأن فيها أمرين عظيمين، أحدهما أن المعتقة تحت عبد تعتد بثلاث حيض. بريرة كانت أما، وكان زوجها مغيث عبد، وكان يحبها حبا شديدا. فلما عتقت أو عتقت بريرة ما كان تريد هذا الرجل، تبغضه، حتى كان مغيث يجري وراها في الشوارع ويبكي وهي ما تريده. فمما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له عندها، يشفع له عندها، فكان يقول لها يا مغيث زوجك، قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالت ليست لي به حاجة. فيعني وهذا مما يعني مما يدل على أنها كانت تبغضه، وهي يعني المعتقة مخيرة بين أن تبقى مع زوجها الرقيق أو تتركه، مخيرة. والترك هنا فسخ، ما هو طلاق، فسخ ما هو طلاق. فإذا كان الأمر كذلك فيكون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن فيها أمر عظيم، أحدهم أن المعتقة تحت عبد تعتد بثلاث حيض، بثلاث حيض، وهذا أمر تتوفر الدواعي لنقله والهمم لشيوعه ومعرفته. وما كان هناك خلاف بين الصحابة، لأنه حصل خلاف بين أكابر الصحابة وبين كثير منهم من الخلفاء وغيرهم في معنى القرء وتفسير القرء. فأكابر الصحابة يفسرونه بالحيض، وكثير منهم كزيد بن ثابت وغيره يفسرونه بالطهر، ومنهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فكيف يكون هذا الحديث موجود وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ففيه قاطع للنزاع ثم هو يخفى عليهم؟ والثاني أن العدة ثلاث حيض، وأيضا فلو ثبت ذلك كان يحتج به من يرى أن المعتقة إذا اختارت نفسها كان ذلك طلقة بائنة كقول مالك وغيره، يحتج بهذا، ما هو فسخ. لأن الفسخ يقولون على ما سيأتي في المسألة، إذا كان هناك فسخ هل تعتد ثلاثا أو هو إنما يكفي الاستبراء، استبراء الرحم، لا عدة، ما يكون عليها له العدة أو له عليها العدة، إنما تستبرئ منه إذا كان وطأها بحيضة ثم تتزوج وتنكح. فيكون هنا كانت طلقة بائنة كقول مالك وغيره، وعلى هذا فالعدة لا تكون إلا من طلاق. لكن هذا أيضا قول ضعيف على أنها طلقة، والقرآن والسنة والاعتبار يدل على أن الطلاق لا يكون إلا رجعيا، وإن كان فرقة مباينة فليست من الطلقات الثلاث حتى الخلع، كما قد بسط الكلام في غير هذا الموضع. الشاهد شيخ الإسلام ابن تيمية ونفس الكلام أو بمعنى هذا الكلام قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث في إعلام الموقعين وفي زاد المعاد كذلك في تهذيب السنن تكلم على هذا الحديث، وضعف الحديث. فيقولون الحديث معلول بهذا، ولكن كما سمعتم الشيخ الألباني رحمه الله يصحح الحديث، وهكذا شيخنا مقبل يصحح الحديث، وجماعة كبيرة بل الحافظ بن حجر نفسه الذي قال بأن الحديث معلول قال هذا من أعلى درجات الصحة، إسناده على شرط الشيخين بل من أعلى درجات الصحة. ولذلك ذهب جمهور العلماء على أن عدة المرأة المعتقة تحت عبد عدة إيش؟ المطلقة، عدة المطلقة 3 حيض. وذهب جماعة من أهل العلم كالإمام مالك، وهي رواية عن الإمام أحمد، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المعتقة تحت عبد يكفي أن تستبرئ، أن تستبرئ فقط، والاستبراء يعني إن كان يعني تستبرئ بحيضها. وفيه شبه، هذا فيه شبه من المخالعة. المخالعة إيش عدتها على ما مر معنا؟ حيضة واحدة، أن تستبرئ رحمها بحيضة واحدة، فهذا فيه شبه لأنها ملكت نفسها، شبه من المختلعة التي فدت نفسها بالمهر، ردت مهرها ذلك الزوج وملكت نفسها فتستبرئ بحيضة. فهذا هو يعني الخلاف في هذه المسألة بناء على هذا الحديث على ثبوته وعلى الشبه بهل هي بالمطلقة أو بالفصل. وعلى هذا هناك النكاح بشبهة، نكاح الشبهة، نكاح الشبهة. قبل ذلك العدة بثلاثة قروء، لماذا جعلت 3 حيض؟ لاستبراء الرحم فقط؟ لا، ولتطويل الوقت للمراجع حتى إيش يكون، يعني كما يقول إمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني ولأن هذه المراجعة لتطويل العدة ليراجعها. ولذلك أمر الله عز وجل ألا تخرج من البيت وألا يخرجها، تكون في البيت وتحيض المرة الأولى والثانية، يكون في وقت طويل حتى يراجع نفسه وهي تراجع نفسها ويرجع وترجع المياه لمجاريها كما يقال. لكن المختلعة المخالعة لما كان هي ما تريده وهو قبل بذلك وأخذ العوض، ما عاد في مجال، أو المجال أو الرجعة احتمالها ضئيل جدا، فصار الاستبراء بإيش؟ بحيضة واحدة. نفس الكلام في هذه التي اختارت نفسها، هكذا قالوا، التي اختارت نفسها فإنه تبغض لا تريد، وهي مختارة لنفسها، ففيه هذا شبه من المخالعة، في هذا شبه من المخالعة. فإذا كان الأمر كذلك فيه مسائل بنيت على هذا، على هذه المسألة. الموطوءة بزنا، موطوءة بزنا، هل تعتد أو لا تعتد؟ قالوا لا، وإنما تستبرئ، تستبرئ الرحم. في المسألة خلاف لكن هذا هو الراجع. طيب، كذلك الموطوءة بشبهة، الموطوءة بشبهة، المسبية لا تستبرئ برحم، كل ذلك مبني على هذه المسألة أو فيه شبه من هذه المسألة. المسبية كذلك، والتي تهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كانت تحت كافر، كذلك تستبرئ بحيضة. وهذه المسائل كلها تذكر عند هذه المسألة، والله أعلم. هناك مسألة قوية، إذا كان الأمر في الاعتداد في الطلاق المطلقة طلاقا رجعيا 3 حيض، فما بال المطلقة، يعني المطلقة طلاقا رجعيا تعتد 3 حيض كما هو نص القرآن؟ ومن الحكم في ذلك أن يرجع إليها زوجها، واحتمال أن ترجع هذا، أن يرجع هذا البيت الزوجي. طيب، فما بال المطلقة طلاقا بائنا، طلاق بائنا، فإيش يقال فيها؟ نقل الإجماع على أنها، على أن المطلقة طلاقا بائنا تعتد كما هو نص القرآن كم؟ 3 حيض، أن تعتد 3 حيض. طيب، إيش الحكمة؟ لماذا نطول عليها المشوار والعدة وتحصل ويحصل استبراء الرحم بحيضة واحدة، وهذه بينونة ما يجوز لها أن يش أن 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 ترجع إليه ولا أن يرجع إليه حتى تنكح زوجا غيره. قالوا هذا فيه عقاب، يقول الإمام ابن القيم هذا للعقاب له لأنه استنفذ الطلقات، ففيه عقاب لتطويل المدة حتى تنكح زوجا غيره وإذا طلقها فيراجعها. قال هذا رحمه الله، وفيه ما فيه وفيه ما فيه، لكن يعني الله أعلم بحكمة ذلك. والواجب علينا أن نتبع النصوص الشرعية، فإن ظهرت الحكمة فبها ونعمة والحمد لله، وإن لم تظهر الحكمة فالحكمة من هذا هو اتباع النص من الكتاب والسنة والتعبد لله سبحانه وتعالى. على أنه قد وجد قول نقله الإمام ابن القيم عن بعض أهل العلم أن وهذا موجود في الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية، أن المطلقة ثلاثا تعتد بحيضة، لكن قال إن كان هذا القول بعد الإجماع فلا اعتداد به، إن كان هذا القول بعد الإجماع فلا اعتداد به، وإن كان قبل الإجماع ووجد فإن النظر يعضده، وهو قول قوي. هكذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فإيش الراجح بعد هذا الكلام كله؟ ها؟ في مسألة حديث بريرة، إن ثبت الحديث ثلاث حيض، يعني الحديث ثابت. يقول الإمام ابن القيم حديث منكر بإسناد مشهور. أنا يبان نقل كلامه هنا.
هذا ليس من العلل القاطعة.
يقول الإمام ابن القيم هنا حديث منكر بإسناد مشهور، وكيف يكون عند أم المؤمنين هذا الحديث وهي تقول أقراء الأطهار؟ فإن صح الحديث وجب القول به ولم تسع مخالفته، ويكون حكمه حكم المطلقة ثلاثا في اعتدادها بثلاث قروء ولا رجعة لزوجها عليه. هكذا قال رحمه الله تعالى. فإذا صح الحديث صح فوجب القول به ولم تسع مخالفته، وهو قول جمهور أهل العلم. انتهينا. نعم، خالد جاء النص فيها كالمطلقة هذه. هي ما فدت نفسها الآن، هي ملكت نفسها بالعتق، يعني الحديث يدل على أنها تعتد عدة بالأقراء، يعني كسائر النساء النساء الأحرار، ثلاث قروء لثلاث حيض. يعني عندنا عدة الأمة وأم الولد، سأتي الكلام عليها. أطهار
يبقى الخلاف، لكن في حالة من هي يعني أعتقت نفسها وهي تحت عبد أعتدت ثلاث حيض ليس ثلاث أطهار.
لا، مو ثلاث أطهار. على القول الراجح أن القرء، وسأتينا أيضا مزيد بيان، أن القرء هو الحيض هنا. على القول الراجح هم لماذا أنكروا الحديث هذا أو استنكروا هذا الحديث؟ لماذا؟ إسناده صحيح، لأن عائشة مذهبها أن القرء هو الطهر ما هو الحيض. قالوا كيف تقول هذا وتحتج أن القرء هو الطهر، ثم تروي أن بريرة أمرت أن تعتد بثلاث حيض كسائر النساء الحرائر؟ عرفتم؟ هذا وجه النكارة. يقول الإمام الصنعاني هنا وقد ورد ما يؤيده يعني الطريق الآخر الذي ذكره الحافظ، وهو دليل على أن العدة تعتبر بالمرأة عند من يجعل عدة المملوكة دون عدة الحرة لا بالزوج، على القول الأظهر من أن زوج بريرة كان عبدا لأنها ملكت نفسها، ولكن للرجل حظ، لأن الله عز وجل يقول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فالعدة للرجل، فالعدة للرجل تعتد له. وبعضهم يقول يعني للمرأة، ولكن هنا يقول دليل على أن العدة تعتبر بالمرأة عند من يجعل عدة المملوكة دون عدة الحرة، لأن بعض العلماء كالحنابلة وغيرهم يقولون عدة المملوكة نصف عدة الحرة، نصف عدة الحرة كم؟ قرء ونصف، قالوا وجبروا النصف فتعتد بحيضتين، تعتد بحيضتين. وهنا مسألة حديث فاطمة بن قيس يعني طويل الكلام فيها، إن شاء الله نرجع إلى الجلسة المقبلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.